الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر الله عز وجل أن أول بيت وضع لجميع الناس لعبادتهم ونسكهم، يطوفون حوله ويقتدونه ويصلون إليه ويعتكفون فيه، هو البيت العتيق بمكة، فيه البركة العظيمة والهدى للعالمين، وفيه آيات بينات، ومن هذه الآيات مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد أثرت قدماه في الصخر وهو قائم يبني بيت الله الحرام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وسميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة والظلمة والملحدين، وأيضا الناس يتباكون عندها. وبين أن من دخل الحرم كان آمنا. وقال الله تعالى في آية أخرى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والله عز وجل أمر نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء البيت، فبناه هو وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبلد الحرام بالأمن والغذاء، فاستجاب الله دعاءه ودعا لهم أن يبارك الله لهم في اللحم والماء. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي آية أخرى قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأمر الله تعالى خليله إبراهيم أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، يطهره من النجاسات المادية والمعنوية، وأكبر نجاسة نجاسة الشرك. والبيت الحرام له مزايا ليست لغيره أبدا، فلا يطاف ببيت غيره أبدا، ولا يقبل حجر إلا الحجر الأسود، ولا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وليس هناك بئر مباركة إلا زمزم، وليس هناك رمي جمار إلا في منى، فهذه المناسك لا تؤدى في غير مكة المكرمة، فلا يجوز الطواف بغير الكعبة. والمقصود طواف العبادة، المقصود طواف العبادة، لأن بعض المغالطين يقول: إذا طفت ببيتي هل هذا حرام؟ فالمقصود طواف العبادة، مثل الطواف بالقبور. طواف القبور هذا شرك لأنه طواف عبادة. وقد كان المشركون في الجاهلية يعظمون بيت الله تعالى ويهابونه، فلو وجد أحدهم قاتل أبيه ما تعرض له، بل حتى اليهود والنصارى كانوا يهابونه ولا يتعرضون له بسوء، إلا ما حدث من النصراني إبرهة الأشرة من حبشي، ومعلوم ما حدث له هو وجيشه وفيله، وهم أصحاب الفيل المذكورون في القرآن. وكان بعض الجبابرة إذا مر بها يكسوها ويعظمها، وقد تهدمت الكعبة حتى صارت قامة واحدة وليست مسقوفة، وفيها بئر، وفي البئر كنز، وقد حاول بعض اللصوص سرقته، سرقة الكنز، ففضحه الله تعالى وقطعت يده. ثم بعد ذلك وجد في داخلها حية عظيمة تحرسها، كل يوم تظهر رأس الكعبة تتشمس، وإذا اقترب أحد منها رفعت رأسها وكشت فيخافون منها. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة بخمس سنين، علمت قريش على بناء الكعبة وسقفها من جديد، ولكنهم خائفون من الحية، فبعث الله تعالى طائرا للحية فاختطفها وذهب بها إلى حيث لا يعلمون، ففرح القوم وقالوا إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي عنا أو رضي ما أردنا عندنا الخشب وعندنا العمال، وقد كفانا الله شر الحية. فعزموا على هدم الكعبة وبنائها من جديد، ولكنهم ما زالوا خائفين. فجاء رجل منهم وأخذ حجرا من أحجار الكعبة فوثب الحجر ورجع إلى مكانه، قفز الحجر من يده ورجع إلى مكانه، فقال لهم يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا تدخلوا في بناء الكعبة من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس ولا ميسر. علم أن الله تعالى لا يقبل في بيته إلا الحلال، فجمعوا مالهم الحلال ولكنه لم يكفي لبناء الكعبة، مال قريش كلها الحلال لم يكفي لبناء الكعبة، عندهم أموال كثيرة ولكنها حرام، مأخوذة من الحرام، من الربا ومن الظلم ومن الكهانة ومن القمار وغير ذلك. فلما عزموا على هدم الكعبة تهيبوا، فقال لهم الوليد بن المغيرة أنا أبدأ لكم، فإذا أصابني شيء تركناه. فأخذ المعول وظهر عليها وهو يقول اللهم لم نزق، اللهم إنا لا نريد إلا الخير، يقول هذا الكلام وهو مشرك، يقول اللهم إنا لا نريد إلا الخير. لم يدعو هبل ولم يدعو اللات والعزى ولا مناة، ولكنه دعا ربه عند الخوف والشدة، فقد كانوا يوحدون الله ويخلصون له الدعاء عند الشدة، أما الرخاء فيشركون بالله. ثم هجم ما بين الركنين، فانتظر الناس ذلك اليوم وتلك الليلة، فلما رأوه لم يصبه شيء خرجوا معه يهدمون. فلما وصلوا إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجدوا حجارة خضراء كبيرة جدا، فأدخل أحدهم عتلة بين حجرين، فلما حركها انتفضت مكة كلها تزلزلت، فتركوا الأساس كما هو، ووجدوا مكتوب على إحدى الأحجار أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض، وصورت الشمس والقمر، وحفظتها بسبعة أملاك لا تزول حتى يزول جبل الأخشبين، باركت لأهلها في الماء واللبن. ولما لم يقدروا أن يبنوها بالمال الحلال بنوا بعضها، وتركوا الحجر، حجر إسماعيل، بدون بناء، فالحجر يعتبر من الكعبة المشرفة، من صلى في الحجر فكأنه صلى داخل الكعبة. ثم تقسموا الأركان، كل جدار لقبيلتين، حتى وصلوا مكان الركن الحجر الأسود، فاختصموا من يكون له شرف حملها ووضعها مكانها، من له شرف الحمل، شرف أن يحمل الحجر ويضعها مكانها. والحجر الأسود ليست من أحجار الأرض، الحجر الأسود ليست من أحجار الأرض، وإنما أنزله جبريل عليه السلام من أحجار الجنة وسلمه لإبراهيم عند بناء الكعبة. فلما اختصموا على حملها تارت بينهم العصبية الجاهلية، وتحدوا بعضهم بعضا، وأحضروا جفن الدم ووضعوا أيديهم فيها وتواعدوا للقتال، في يوم معين. فاجتمع كبارهم وتشاوروا واتفقوا أن يحكموا بينهم أول داخل إلى الحرم، يحكموه فيما شجر بينهم. فكان أول داخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبل النبوة، وقد كان يشاركهم في البناء. فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا بمحمد حكما.
كانوا يسمونها قبل البعثة الصادق والأمين، لكن لما دعاهم إلى توحيد الله تعالى وإلى ترك الشرك قالوا ساحر كذاب. أما في البداية فقد كانوا يسمونه الصادق الأمين. فلما أخبروه الخبر أمر أن يحضروا ثوبا، فأحضروا الثوب فوضعه على الأرض وأخذ الحجر بيديه الكريمتين ووضعها في الثوب، ثم أمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف واحد من الثوب فحملوه. فلما وصلوا إلى مكانه أخذه منهم ووضعه مكانه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة أنها بلد حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، لا يحل فيها حمل السلاح ولا يحل فيها القتال، وقد أحل الله القتال فيها للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة لمدة ساعات قليلة، ساعتين أو ثلاث فقط، ثم عادت حرمتها. فلا يجوز قطع الشجر بمكة إلا من كان قد زرعه له خاص، ولا يجوز الصيد فيها صيد البر، حتى لو وجد الصيد أو الحمام تحت الشجر فلا يجوز أن يخوفه أو ينفره، ولا يجوز أن يلتقط من الطريق شيئا مثل النقود أو أشياء ذات قيمة إلا إذا أراد أن يعرفها لصاحبها، ولا يختلي خلاها. ويجوز فيها قتل الفواسق يجوز قتلها في الحرم مثل الحيات والعقارب والفئران والوزق والحداه والغراب، هذه يجوز قتلها في الحرم. ومن عظمة مكة المكرمة وشرفها ورفعتها أن الصلاة في الحرم تعدل 100,000 صلاة. انظروا لهذا الفضل العظيم والثواب الجزيل والأجر الكبير. وكما أن الحسنات تتضاعف فيها فإن السيئات أيضا تتضاعف. قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ومن جهل المشركين أنهم ظنوا أنهم إذا اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن تسقط مكانتهم ويتجرى عليهم الناس، خافوا أن تسقط مكانتهم عند الناس ويتجرؤون عليهم، وما علموا أن هذا هو عزهم وشرفهم ورفعتهم ومجدهم. قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وهذا ما يقع لأكثر الناس اليوم، كثير من الناس يخاف إن هو تمسك بدينه أن يخطر دنياه، يخاف إن تمسك بدينه أن يخطر دنياه، فيتنازل عن دينه من أجل أن يكسب دنياه، فضيع دينه دنياه، وما علم أنه لن يحصل إلا على ما كتبه الله له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احينا على دينه وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لواه، وأوردنا حوضه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وكما آمنا به ولم نره فاجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد تعرضت الكعبة المشرفة في بداية القرن الرابع الهجري إلى فتنة عظيمة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، عندما هجم القرامطة وهم شيعة روافض باطنية، هجموا على مكة المكرمة وقتلوا الحجاج ونهبوا الأموال وانتهكوا الأعراض وأسروا النساء وسفكوا الدم الحرام في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي اليوم الحرام، يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية. والقرامطة أسسوا لهم دولة مجوسية رافضية، وحكموا الأحساء والكوفة والبحرين واليمن، ودامت دولتهم حوالي 100 سنة. وبدأوا من الكوفة بحركة سياسية باطنية سرية، ويدعون محبة أهل البيت ستارا لهم، يتسترون بمحبة أهل البيت، وشعارهم آية من كتاب الله عز وجل، الشعار لهم آية من كتاب الله، كان علمهم أبيض، لهم علم أبيض مكتوب عليه قول الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولهم علاقة بالفاطميين الذين حكموا المغرب ومصر، عقيدتهم واحدة مثلهم، على رافضية يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والحقد الدفين على المسلمين. والقرامطة كانوا يقطعون الطريق على الحجاج فيقتلونهم وينهبون أموالهم ويسبون نساءهم ويتركون البقية في الصحراء يموتون من العطش. وفي عام 317 هجرية ارتكبوا جريمتهم الكبرى لما هجموا على مكة المكرمة، وكان زعيمهم أبو طاهر سليمان الجنابي. هجموا على مكة وكانوا يقتلون الحجاج بوحشية شديدة في رحاب مكة وشعابها، فهرب الحجاج إلى المسجد الحرام يريدون السلام، فدخلوا وراءهم وقتلوهم. فدخل بعض الحجاج داخل الكعبة فدخلوا وراءه وقتلوهم في جوف الكعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزعيمهم أبو طاهر جلس على باب الكعبة ينظر للقتلى وهم يصرعون في الحرم، وهو يصرخ على صوته يقول: أنا الله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. فهرب بعض الحجاج وتعلقوا بأستار الكعبة يريدون السلامة، فأمر بقتلهم وهم متعلقون بأستار الكعبة، قتلوهم وهم معلقون بأستار الكعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وسبحان من يمهل ولا يهمل، سبحان من يمهل ولا يهمل، سبحان من يهمل، سبحان من يمهل ولا يهمل. ثم أمر أن يرمى القتلى في بئر زمزم، فرموهم في بئر زمزم حتى امتلأت بالقتلى وهدم قبة زمزم. ثم أمر أن ينزع ثوب الكعبة فنزعوه وقطعوه ووزعه على أصحابه لأنه كان من الحرير. ثم أمر أن يقلع باب الكعبة فقلعوه. ثم أمر أحد أصحابه أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتلعه لأنه كان مطري بالذهب، فصعد ولكنه سقط على أم رأسه ومات. ثم أمر أحد جنوده أن يقتلع الحجر الأسود فجاء بمعول وأخذ يضربه، يضرب الركن وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني أنه يتحدث رب السماوات والأرض، فسبحان من يمهل ولا يهمل. حملوا الحجر إلى الأحساء ثم إلى الكوفة، حملوا الحجر إلى الأحساء ثم إلى الكوفة لأن عندهم كعبة في الكوفة يريدون أن يضعوا فيها. وكلما وضعوا الحجر على جمل برك ومرض، وتبعهم أمير مكة وعرض عليهم كل ما عندهم من أموال على أن يعيدوا الحجر مكانه، فأبوا فقاتلهم ولكنهم هزموه وقتلوه هو من معه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومكث الحجر عندهم 22 سنة. ثم كاتبهم إخوانهم العبيديون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين، زورا سموا أنفسهم الفاطميين، كاتبوهم من المغرب ولاموهم على هذا الفعل وقالوا لهم: لقد كرهونا الناس وفضحتمونا وبانت أسرارنا، فأعيدوا الحجر وفكوا الأسرى وأطلقوا الأسرى. بعد فوضعوا الحجر على قعود فانطلق به يجري نحو مكة مسرعا، وأطلقوا الأسرى بعد أن أذاقوهم أصناف العذاب. هذه القصة أوردها بعض المؤرخين والمفسرين ومنهم الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في كتابه البداية والنهاية، في كتابه البداية والنهاية، وهي تدل أن الرافضة ألعن وأقبح وشر من اليهود والنصارى وأجرم من المشركين وأكثر من جميع الكفار. وكلما ذكرهم ابن كثير يلعنهم فعليهم من الله ما يستحقونه من اللعنات المتتابعة إلى يوم القيامة. وهذه الفتن تحدث في كل زمان، تحدث فتن ابتلاء واختبار للناس ليظهر الصادق من الكاذب ويظهر المؤمن من المنافق، يظهر الضعيف الإيمان من القوي الإيمان. ضعيف الإيمان سوف يرتد عن دينه، إذا رأى بعض هذه الأمور سوف يرتد عن دينه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان يهدم الكعبة رجل يأتي من الحبشة اسمه ذو السويقتين يهدمها حجرا حجرا. والقرامطة كانوا في بداية أمرهم يأمرون أتباعهم أن يصلوا في كل يوم 50 فرض، قالوا لهم إن هذه الخمسة فروض هي رخصة للعجزة وللضعفاء، أما الواجب فهو 50 صلاة، ويجبرونهم على قيام الليل وصلاة الوتر، قيام الليل وصلاة الوتر إجباري. فلما تمكنوا وصارت لهم دولة ألغوا جميع الفروض وجميع الواجبات واستحلوا جميع المحرمات، ما عندهم شيء اسمه حرام ولا عندهم شيء اسمه واجب أو فرض. وعقيدتهم شيوعية اشتراكية، الناس عندهم شركاء في النساء وشركاء في الأموال وفي كل شيء، ومنهم علي بن الفضل الذي حكم اليمن. ولذلك فإن الكتاب الشيوعيون اليوم يمدحون القرامطة ويصفونهم بأنهم تقدميون ومجاهدون ومصلحون. وما زال أحفاد القرامطة يفيدون للإسلام والمسلمين ويرسلون إلى مكة في أيام الحج العبوات الناسفة والمتفجرات ويعملون مظاهرات وشغف، ولكن الله تعالى يسلط عليهم من يرد كيدهم في نحورهم. وفي اليمن، يمن الحكمة والفقه والإيمان، أصبحوا يسبون الصحابة رضي الله عنهم علنا وجهرا، ويسبونهم في الأعياد في مكبرات الصوت، في الأعياد يسبونهم في مكبرات الصوت ويلعنونهم. وفي عيد الغدير يرمون الجبل في أربعة سطور، يرمون الجبل بالقذائف ومئات أو آلاف الطلقات النارية حتى يكاد الجبل أن يشتعل نارا. فلما سئلوا لماذا ترمون الجبل وما هو ما هي جريمة الجبل، ترمونها بوحشية شديدة، قالوا نحن نرمي أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة. فانظروا يا عباد الله لهذا الحقد المجوسي الرافضي على الإسلام والمسلمين، فهل هؤلاء مسلمون؟ الله عز وجل أخبر أن الذي يكره صحابه مجرد كراهية فهو كافر، قال ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أن الذي يكره الصحابة كافر، فكيف بمن يلعنهم ويكفرهم ويطعن فيهم بكلام لا يستطيع الإنسان أن يتلفظ بالكلام الذي يقولون. والمصيبة الكبرى أن أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون عدوهم الحقيقي، وقد ذكرنا هذه القصة باختصار شديد ليأخذ كل مسلم عبرة وموعظة ويعرف أعداءه ويحذر من الدعوات الباطنية والتنظيمات السرية والحركات الضالة، لا يقع فريسة لها، لا يغتر بالأموال، لا يغتر بالدعايات السياسية، لا يغتر بالكثرة، لا يتبع كل ناعق، ولا نتعجب من عداوة الكفار للإسلام والمسلمين، ولكننا نتعجب من عداوة المسلمين لدينهم. كل فرقة تهدم الإسلام من جهتها، ولولا أن الله تعالى حافظ دينه لما بقي منه شيء. فمن أراد النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، من أراد النجاة من الفتن الضالة، فعليه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.